بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من كتاب كفاءة الراغب شرح هداية الطالب للإمام العلامة عبد الله بن حسين بن الفقيه رضي الله عنه ورضي الله عنكم، إلى أن قال: والمراد معرفة جزئيات هذه الكليات حسب الطاقة البشرية ولو بقانون كلي. قال الإمام اللقاني في شرحه الصغير على الجوهرة: ودخل في المكلف العوام والعبيد والنسوان والخدم، فإنهم مكلفون بمعرفة العقائد عن الأدلة متى كان فيهم أهلية فيهمها، وإلا كفاهم التقليد انتهى. وفي شرح الزبد للجمال الرملي: ولا يشترط فيها العلم بالدليل، بل يكفي فيها الاعتقاد الجازم انتهى. وكمعرفة ما يجب للرسل صلوات الله عليهم وسلامه، وما يستحيل عليهم ويجوز في حقهم، وكمعرفة ما يحتاجه المكلف بفرائض الله مما لا يتأتى فعلها إلا به، كالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، وكمعرفة أحكام العقود والفسوخ لمريدها وغير ذلك، وكمعرفة أدواء القلوب وعلاج أمراضها. قال بعض العارفين: إلا لمن رزق قلبا سليما من هذه الأمراض المحرمة، ومن لم يسلم من تطهير قلبه بغير تعلم العلم المذكور وجب تطهيره، وإن لم يتمكن إلا بتعلمه وجب انتهى. وكمعرفة ما يحل ويحرم من المأكول والمشروب والمسكن وغيرها، فهذه كلها من الفروض العينية التي لا تعين على المكلف معرفتها، وهي المعنية في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اطلبوا العلم ولو بالصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه البيهقي. وسيأتي لك في هذا الكتاب بيانها مفصلا إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تعالى. الحمد لله. الشيخ في هذه العبائر يتمم بيان العلم العيني الفرض على كل مكلف من الناس، وهذا العلم الذي هو فريضة على كل مسلم ومسلمة، والمراد به في الحديث الشريف: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ذكر أنه معرفة ما لا يصح الإيمان والإسلام من دون معرفته، ولا رخصة في تركه لأحد من المسلمين. هذا العلم معرفة ما يجب للخالق الصانع سبحانه وتعالى، وما يستحيل عليه، وما يجوز في حقه، وكذلك ما يتعلق في حق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من واجب ومستحيل وجائز. بعد أن ذكر لنا أن هذه الأحكام العقلية الواجب والمستحيل والجائز، بمعنى أن ما آتى الله المكلفين من عقل وهو أداة التكليف يحكم هذا العقل على أي شيء يتصوره بأحد أحكام الثلاثة: إما أنه لا يتصور في العقل عدمه قطعا، وهذا يسمى بالواجب العقلي، وإما لا يتصور في العقل وجوده أصلا، هذا يسمى بالمستحيل العقلي، وإما ما يمكن أن يكون فيه الوجود والعدم ويتصور وجوده ويتصور عدمه بحكم العقل، وهذا هو الجائز العقلي. ومثل لنا أن الأجسام الموجودة أمامنا كلها يستحيل أن يكون الجسم الواحد منها لا متحركا ولا ساكنا، فانعدام الصفتين لأي جسم مستحيل، ولكن وجود واحد منهما لا بعينه واجب، إما حركة وإما سكون، ووجود واحد بعينه جائز. يمكن كل جسم يمكن يتحرك يمكن يسكن، وسبحان من يسكن بفضله الضارب ويضرب بعدله الساكن جل جلاله وتعالى في علاه. وقد جعل الله في جسم الإنسان واحدة من العروق ومن هذه الأعصاب أصناف، ومنها المتحرك الذي لو سكن لاختلت صحة الإنسان، والساكن الذي لو تحرك لاختلت صحة الإنسان، فهذا بإذنه ساكن، وهذا بإذنه متحرك، وهذا له في وقت حركة وفي وقت سكون. وسبحان المدبر، وسبحان المقدر، وسبحان المسير، وسبحان الذي أحاط علمه وحكمته بكل شيء. فمعرفة هذه الأشياء هي الفرض العيني الذي لا بد منه، وهذا المعرفة المتعلقة بشان الحق تعالى وشان الأنبياء والمرسلين وشان أمور الغيب هي ما يسمى بعلم التوحيد وعلم الاعتقاد أو علم الإيمان. هذه الأشياء يتحدث عنها أهل هذا العلم، فلذلك كانت مجالات علم التوحيد عندهم ثلاثة: إلهيات ونبويات سمعيات. إلهيات نبويات سمعيات. إلهيات يتعلم فيه يتعرف فيها صفة الإله جل جلاله وما يجب في حقه وما يستحيل وما يجوز، وصفة الأنبياء صلوات الله عليهم. النبويات يتعلم فيها صفات الأنبياء ما يجب عليهم، وخلاصته الأربع صفات اللازمة لهم صلوات الله وسلامه عليهم، لا يتأتى انفكاكهم عنها قطعا: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. وكل نبي لازمة عقلا في حقه هذه الصفات، فلا يمكن أن يكون نبي إلا وهو صادق وهو أمين. والأمانة في حق الأنبياء عدم فعل المحرم والمكروه وخلاف الأولى، فلا يخونون أبدا. لما؟ لأنهم قدوة لمن أرسلوا إليهم، فلو فعلوا شيئا من ذلك لكان تشريعا للمكروه، تشريعا لخلاف الأولى، تشريعا للحرام. وحاشا أن يكون في شرائع الله تشريع ما حرم وما كره جل جلاله. فالأنبياء والمرسلون قدوة لأممهم، فهم معصومون من أنواع الخيانة من فعل محرم أو مكروه أو خلاف الأولى، وذلك في أحوالهم المختلفة، سواء كان بعد نزول الوحي على أحدهم أو قبل نزول الوحي على أحدهم. إذا تأملنا ما قص الله عن الأنبياء وجدنا أنهم من بداياتهم تحت عنايته ورعايته الكبيرة، تجد سر صلاتهم بالحق ومعرفتهم بالحق وأدبهم مع الحق واضحة جلية. حتى لما دفع سيدنا موسى الصائل المعتدي فوكزه، فكان في ذلك القضاء عليه، وذلك هو المشروع من رد الصائل، ولم يكن يقصد قتله سيدنا موسى، فحصل ذلك في أثناء الرد. ولما كان ذلك عاتب موسى نفسه وراجعها ورجع إلى ربه واستغفره، كل ذلك قبل أن ينبأ وقبل أن يرسل وقبل أن ينزل الوحي عليه. قال فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فاغفر له. إيش هذا الحال مع الله تعالى قبل نزول الوحي وقبل مجيء الرسالة؟ وهكذا جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، حتى حدثنا الحق عن عيسى بن مريم وهو في المهدي، وذكر الحق تعالى ذلك نموذجا لأحوال الأنبياء في صغرهم في أيام صباهم كيف يكونون، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا. هذا كلام في المهد، كلام في المهد. وعد لا كتاب جاء ولا دور ولا صوم، وعد بده يصوم ولا بده يصلي وهو في مهد في المهد. أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم بعد ذلك عيسى بن مريم. فإذا كان هذا المنبع عن حالهم وهم في أيام المهدي وفي أيام الصبا، فكيف أحوالهم كلما كبروا وارتفع مقامهم عند الله جل جلاله؟ فأكرم الخلق عليه أنبياؤه، وسأل الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس صلوات الله وسلامه عليه. فنعرف هذا في حق الأنبياء، والضد ذلك المستحيل، ونعرف ما يجوز عليهم مما جعله الله تعالى سنة في العادة البشرية، فالأعراض البشرية مرض وصحة ونوم ويقظة وأكل وشرب وأزواج وأولاد وما إلى ذلك، كل الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية، خلاف مثل عرض العماء ما ينزل بهم، عرض البرص والجذام ما ينزل بهم، وما ينفر الطباع ما ينزل بهم، لأنهم مأمورون بالتألف، تألف الناس والتأليفهم وتقريبهم وتحبيبهم، وهذا يمنع عنه وجود الشيء الذي تنفر منه طباع الناس، فعصموا من ذلك صلوات الله وسلامه عليهم. وما سوى ذلك ففي عبوديتهم لا تجري عليهم الأعراض البشرية، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسولنا يتبايتن إلا بإذن الله. وقالت وما قالت لهم رسلهم إن نحن لبشر منكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم سلطانا إلا بإذن الله، والله فليتوكل المؤمنون. فهذا شأن البشر، قال ولا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك قديرا. فهذا ما يتعلق بالإلهيات والنبويات ثم السمعيات من أخبار الملائكة وأخبار البرزخ وعذاب القبر ونعيمه وأخبار القيامة وأهوالها وما فيها ونجاة الناجين وهلاك الهالكين، سعادة السعداء وشقاوة الأشقياء فمنهم شقي وسعيد، والكتب والميزان والصراط والحوض والجنة والنار وما إلى ذلك، أمور غيبية لا طريق لمعرفتها إلا بالوحي والسماع من الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فهذه مجالات علم التوحيد، وهذا القدر الذي لا يتم الإسلام والإيمان إلا به، فرض عين على كل من على كل مكلف على العموم، ويتوجه الخطاب فيه على من صدق برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين. ثم ما يتعلق بشأن العبادات المفروضة أشار إليه بقوله كمعرفة ما يحتاجه المكلف بفرائض الله مما لا يتأتى فعلها إلا به. تعلموا أن هذا قائم على الأصل الأول، والأصل الأول امتلاء القلب بعظمة الله تعظيما مطلقا بغير حد، ثم تعظيم أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليه، فهذا الأساس الذي تقوم عليه العبادات، وعندما ينقص فلا تنفع العبادات ولا كثرتها، حتى يقوم هذا الأصل والأساس تعظيم الله وتعظيم رسله صلوات الله وسلامه عليهم إلى الحد الذي يليق بهم. فمن قصر في ذلك فمهما أكثر من العبادات فلن تنفعه ولن تقربه إلى الله تبارك وتعالى، حتى يستقيم عنده الأصل في الإيمان بالله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. ولما كان ذلك ملاك الشان كان صلى الله عليه وسلم يأمر أمته أن يعالجوا ما يطرأ على بالهم من الخواطر المشينة والمناقضة لسام الإيمان بكلمتين بس، آمنت بالله ورسله، خلاص قل آمنت بالله ورسله، لأنك إذا قلت آمنت بالله ورسله فقد أحرزت الحصن الحصين، وقد أبطلت كل ما يقول الشياطين وكل ما يقول الملحدون وكل ما يقول الكافرون، وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ورسله، إذا وجدت في قلبك شيء من الوساوس والخواطر وش قل آمنت بالله ورسله، قرب لك الطريق وثبت لك الأصل آمنت بالله ورسله، وفي هذه الكلمتين دفع لشرور الوساوس والخواطر بأصنافها السيئة. آمنت بالله ورسله صلى الله على خير مداوين خير معالج لعباده صلوات ربي وسلامه عليه. فبعد مع هذا إحكام هذا الأصل في تعظيم الحق وتعظيم رسوله وتنزيه الباطن عن اعتقاد ما لا يجوز في حق الله ولا في حق المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم انتبه من العبادات. إذن فالأساس قد قام فابني عليه العبادات كمعرفة ما يحتاج المكلف بفرائض الله مما لا يتأتى فعلها إلا بتلك المعرفة، فهذا المعرفة واجبة وهذا العلم فرض عين، كالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج. وإنما تكون معرفة الزكاة فرض عين لمن وجد مالا وجب عليه أن يزكيه، سواء كان زكاة الفطرة زكاة البدن الخروج من رمضان، أو كان معه من الزرع من الثمار من التجارة، أو كان مشتغلا بالتجارة، أو كان آخذا لركاز أو لمعدن إلى غير ذلك. ومن كان عرضة كذلك لأن ينال شيئا من ذلك فيجب عليه أن يتعلم ذلك. ثم الحج للمستطيع لمن استطاع ومن توقع الاستطاعة في زمنه المقبل، فيتوجع عليه هذه الفرائض معرفة أحكام العقود والفسوق لمريدها، من يريد أن يبيع من يريد أن يشتري، قال سيدنا عمر بن الخطاب من لم يتفقه في ديننا فلا يبيع في سوقنا، أي حياتنا معاشر المؤمنين مصبوغة بدين الله وبشرع الله تبارك وتعالى، فلا مجال لأحد أن ينطلق في شان من شؤون الحياة على غير بصيرة في الدين، بل يأخذ معه نور الشريعة ونور التوجيه الإلهي وينطلق به في الحياة، لأن ركائزنا قائمة على أسرار إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فلا بيع بغير شرع الله ولا شراء بغير شرع الله ولا وكالة بغير شرع الله ولا قراض بغير شرع الله ولا قرض بغير شرع الله ولا شيء من الأعمال في الاستثمارات ولا في الزراعات إلا بشرع الله على منهج الله. فكل من أراد أن ينطلق في أي مجال من مجالات الحياة ففرض عين عليه أن يعرف ما يحل في ذلك وما يحرم. ولهذا مثلوا بذلك في البيع والشراء وقالوا من لم يتفقه في دين ودخل في التجارة فقد وقع في الربا فقد ارتطم ثم ارتطم ثم ارتطم، إذا ما أخذ الأحكام ودخل على غير بينة. فهنا نعلم أن دين الله تبارك وتعالى مصاحب للمؤمن في شؤون حياته كلها، وهكذا وأحكام النكاح وأحكام ما يتعلق بالمولود وأحكام البناء وكل ما يتداوله الناس في حياتهم بلغ بيانه من الحق على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأدى الرسالة وبلغ الأمانة تماما صلى الله عليه وسلم. فأعجب له في السنوات المحدودة كيف وضع الأسس لكل هذه الشؤون لكل أسباب، بل إذا اتسع عقل المؤمن وإدراكه وجد ما أنه لا يتحرك في الحياة حركة إلا والبيان فيها واضح شاف من زين الوجود صلوات ربي وسلامه عليه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فاتبعوني يحببكم الله، وكمعرفة أحكام العقود والفسوخ لمريدها وغير ذلك، معرفة أدواء القلوب وعلاج أمراضها إلا لمن رزق قلبا سليما من هذه الأمراض المحرمة ولم يحتج إلى العلم بكيفية التطهير منها، وهذا ما يحصل على سبيل الندور، فإنه تسبق إلى الناس في صفاتهم البشرية وطبائعهم التي يتكونون عليها التصنعات والمراءات وتعظيم الفانيات في صغرهم، ولا تتهيأ قلوبهم لمعرفة الله إلا بعد البلوغ عند مقاربة البلوغ، وهذا وقد انطبع فيهم كثير من صفات الحس وصفات التصنع والمراءة وإيثار الشهوات. ولذا أمرنا أن نهيئهم لذلك من عند الفطام، عندما نفطمه من ضرع الأم وبعد فطمه تراه يشتهي أكل الطعام دائما لا ينتهي فعلمه الأكل باليمين. قسم الأحد من المقبلين ضبطه في هذا الشهوة، لا تتغلب عليه، لا تتغلب عليه شهوة وينساق إليها فتجره إلى المكروهات إلى المحرمات من البداية. قل بسم الله، قل بيمينك، اجلس جلسة الأكل، لا تتقدم على اللي أكبر منك، لا تكبر اللقمة ولا تصغرها مثل المتكبرين. أمضى مضى جيد، أقام سياج حول هذه الشهوة حتى لا يفسد عليه قلبه وحاله بالانطلاق وراء الشهوات. فعلمه الأكل باليمين والبسملة حتما بكل حين، ولا يبادر قبل أكل صاحبه، ويأكل العيش الذي بجانبه، ويمضغ اللقمة مضغا محكما، ولا يسارع ويوالي اللقمة. وبعدين وعوده من الطعام ساعة بإدام ساعة بلا إدام ساعة بكذا، ما هو كله على وتيرة واحدة. قال سيدنا عمر لولده رفع الدر عليه، قال كل يوما خبزا ولحما، يوما خبزا وسمنا، يوما خبزا وزيتا، يوما خبزا وملحا، يوما خبزا خبزا كفارا، يوم كذا يوم كذا يوم كذا يوم كذا، حتى لا تتغلب عليهم الشهوات المباحة فتجرهم إلى المكروهات ليكونوا أقوياء. ولكن تغلب في هذا السن وفي واقع الناس ما يعلق بالقلب من الصفات الذميمة الشيء الكثير، فيحتاج إلى تطهير، ويحتاج إلى تصفية، ويحتاج إلى معالجة، ويحتاج إلى مداواة في حق الأكثر. وإلا فقد قال مثل الإمام أبي بكر العدني ابن سيدنا العيدروس، يقول ما كان من خلال التربية التي تربى عليها في أسرته بيته في محيطه، ما كنت أظن أن يخطر على قلب المسلم حسد على أحد ولا كبر على أحد ولا عجب بشيء من أعماله وربه الذي خلقه وأنعم عليه، حتى قرأت ذلك في إحياء علوم الدين فتعجبت أنه يقع في الناس مثل هذا، ويجري الناس في مثل هذا المجاري التي تحتاج إلى هذا العلاج. إن هذا وهذا نوادر يتربون على هذا، ما يعرفون شيء من مثل هذا ولا يخطر على بالهم شيء هكذا، لما يشهدون من أحوال ويسمعون من أقوال ويرون من أعمال في الآباء والأمهات والمحيط الذي يعيشون فيه. ما يبدأ أي أدنى الفهم والتمييز عند أحدهم إلا على تعظيم الله، تعظيم رسوله، تعظيم الدار الآخرة، والمنة للحق تبارك وتعالى، واجب عبودية الإنسان وخضوعه وتواضعه، ما يعرفون إلا هذا. قال سيدنا المحضار هم أقوام غذوا في المحبة من صغرهم، شقوا كؤوس محبة الله من الصغر، وعاشوا في مخافات وغابوا في فكرهم. ولما جاء الحبيب عبد القادر بن حسن وحسن عبد القادر السقاف، لما مات شيخه في سيئون، جاء إلى الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر وقال لن توفي شيخنا، وردت أن واصل على يدكم التلقي والتلقي وتأخذون بيدي. قال بارك الله فيك، ولكن المسافة من بلدك إلى عندنا القرية مسافة طويلة وبعيدة، وخذ كتاب الإحياء وراجع وطالع فيه وفي غنى لك في التربية، وتجينا من وقت إلى آخر. أخذ كتاب الإحياء ويقرأ، مر على ربع العبادات ويتعجب من بعض الأشياء، مر على ربع العادات، دخل ربع المهلكات، قال إيش هذا الكلام، هذا يحصل في خلق الله؟ هذا يمكن أشار علي بكتاب ثاني أنا ما أستل هذا، يمكن ما حفظت الاسم تمام منه بس اختلط علي الاسم، يقال كتاب آخر شدر أحلوجة. يا أبا عبد الله إيش الكتاب اللي أمرتنا بقراءته هي علوم دين؟ قالنا الإمام الغزالي. قلنا هو هذا الكتاب؟ قالنا. قال أنا لا تعجبت فيه، لما وصلت هذا الجزء الثالث عنده في الربع الثالث في مهلكات شفت أشياء ما يذكرها الإنسان ولا يتصور وقوعها في أهل بحير. قال هذه ما هي لمثلك، أنت تربيت في بيت عمر بن سقاف على التقوى والخوف والإنابة من الصغر، ما عرفت هذه الأشياء ولا حامت حول قلبك، خلها هذه موجودة في الناس، وكان لغيرك يتعالج بها، مر عليها مرور بتصل من جات بعدها وامشي في هذا الكذا. فما كان يتصورون أن هذا يقع في الأمة. إيش هذا ينافق يخالف يخادع نفسه مع ربه بينه وبين ربه يقوم يرأي خلق الله؟ إيش الإسلام هذا؟ هذا دين هذا؟ إيش معنى الإسلام؟ إيش معنى لا إله هذا؟ ما عرف لا إله إلا الله حتى يصلح هذا الأعمال؟ رأوا هذا غريب ويقول يحسد الله قسم من عمه على خلقه يحسد واحد أنا أعمل إيه؟ من خزانتك جاوبها بها لكيف تحسد؟ ما يتصور أن مسلم يعرف أن الله قسم من عمه يقوم يحسد واحد، كيف تعترض على المقسم؟ فهذا ما يخطر ببالهم لما يقول هذا كذا وهذا يتمنى إيش هذا؟ هذا واقع في الأمة. فهذه النماذج العجيبة من أهل الصفات. يقول من رزق قلبا سليما من هذه الأمراض المحرمة ما عاد يحتاج إلى تعلم العلاج، الحسد علاج، الكبر علاج، ماشي عنده الحمد لله لا إله إلا الله. وإذا واحد الحمد لله سليم تقوم تعرض عليه الدواء بالقوة يشرب شيء ما هو عنده، واحد ما في صداع تعطيه حبوب بصداع، يا أخي ما في، ما هو موجود أصلا، حتى خلوا لما يصدع أطفي. الحمد لله على ما يجود على من يشاء من عباده. قال ومن لم يسلم من تطهير قلبه بغير تعلم العلم المذكور وجب تطهيره بأي شيء، إن لم يتمكن لا بتعلمه صار واجبا، ومن تمكن من تطهير قلبه. هذا العبارة فيها إشكال، والمعنى فيها من لم يتمكن، من يتمكن من تطهير قلبه بغير تعلم العلم المذكور وجب تطهيره بأي شيء كان، من تمكن من تطهير قلبه بغير العلم، فإن لم يتمكن إلا بتعلمه وجب. فقوله من لم يسلم فيها نظر، وهو نقلها من هنا، قال بعض العارفين المعنى فيها ومن تمكن من تطهير قلبه بغير تعلم العلم المذكور وجب تطهيره، لكن إن لم يتمكن إلا بتعلمه وجب. وكمعرفة ما يحل ويحرم من المأكول والمشروب والمسكن وغيرها، لأنه يأكل ويشرب، ما دام يأكل ويشرب تعلم في حلال في حرام، إيه ما هو بس أكل وشرب، ها في حلال في حرام زمان. والحلال كيف تأتيبه؟ منين تأتيبه؟ قد يكون حلال في ذاته لكن كيفية التوصل إليه تكون محرمة. انتبه، لابد يكون حلال في ذاته، لا هو ميتة ولا هو خمر ولا هو لحم خنزير، ولا ومع ذلك طريقة أخذه من بورع واحتياطه بحل برضا. طيب إذن هذا محرمات لحم الخنزير وكل الميتة، كيف في الرز؟ الرز حلال؟ بنشيل من عند واحد يقول ما تشيل، تشيل إلا ببيع أو بشراء أو بهبة منه أو رضا من ذر الطرق في الشريعة. الله الله، أيوة انتبه، مو بس تأكل، هذا الأكل يبغى قانون، قانون معك. الله أكبر. واصبر لما تدخل الجنة كل ما شئت، أمشي على هذا القانون، لما تدخل الجنة كل ما شئت، بعدين ما عادش عليك تكليف. قال وغيرها، فهذه كلها من الفروض العينية التي تعين على المكلف معرفتها، وهي المعنية في قوله صلى الله عليه وسلم اطلب العلم ولو بصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه البيهقي وسيأتي لك في هذا الكتاب بيان ما يلزم تعليمه مفصلا. الحمد لله على ذلك. فهذه مقدمته عن العلم الواجب تعلمه، تعرف في هذا تقصيرنا وتقصير المسلمين كثيرا في أخذ هذه الأسس والواجبات، فالله يتدارك الأمة من هذا التقصير ويرزقهم عمارة قلوبهم بأنوار العلم الفرض الواجب العيني عليهم، حتى يعبدون الله على بصيرة ويصدقون في تحقيق الإسلام والإيمان. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه، وبارك لنا في دروسنا ومجالسنا وجميعنا وزياراتنا، طهر قلوبنا عن الأكدار والأقدار وعن الظلمات، وعن النفاق وعن الرياء وعن العجب وعن الحقد وعن الحسد وعن الكبر وعن الغرور وعن إيثار غيرك عليك وعن الالتفات إلى ما سواك وتعلق من عداك. نزل قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك بلطف وعافية تمكين مكين تحمل منك لجميع الابتلاءات عنا وصلاحا للحس والمعنى في خير لطف وعافية. واحفظ زائر النبي هود والحاضرين لهذا الموسم المشهود. كن لهم في الحركة والسكون وفي الذهاب والعود. كنت بالصالحين والمحبوبين وادفع عنهم جميع الآفات والعهات وارزقهم صفاء الطويات وصدق الوجهات وخلوص النيات وارزقهم حسن التلقي لفائضات جودك والهبات وعطياتك التي لا حصر لها ولا حد كما يليق بكرمك يا مجيب الدعوات. فرج كروب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في جميع الجهات وحول أحوالهم إلى أحسن الأحوال وحالاتهم إلى خير الحالات يا محول الأحوال. وادفع عنا وعنهم جميع الأهوال وارزقنا القبول والإقبال واعذنا من أحوال أهل النار وفعل الجهال. ختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.